وروى ابن ماجه والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. كذا في الترغيب. وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دخلت الجنة فرأيت على بابها الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، كيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر؟ قال: لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير، والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه. كذا في الجامع الصغير رامزا لصحته. ونقل العلامة المناوي في شرحه عن العلامة الطيبي أنه قال: القرض اسم مصدر، والمصدر بالحقيقة الإقراض، ويجوز كونه هنا بمعنى المقروض. انتهى. فالإقراض لوجه الله تعالى دون أخذ زيادة على ما أقرضه، وهو ما يسمى بالفائدة. هذا الإقراض الخالص لوجه الله تعالى له أجره المضاعف عند الله تعالى لما فيه من المساعدة والتعاون الذي هو يتطلبه الإيمان ويحث عليه الشرع. والفائدة المرتبة هي الأجر الكبير عند الله تعالى، وهذا شأن من يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى التيسير على المدين المعسر وإنظاره وإلى الوضع عنه. روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه، أي اختفى عنه، ثم وجده فقال: إني ماسر. فقال: آلله. فقال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. قال المنذري ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وقال فيه: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا، أي فليؤخر الدين عن المعسر، وهو الذي لا يجد ما يفي دينه. والله عز وجل يتجاوز عمن يتجاوز عن المعسر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه لخادمه الذي يحصل له ماله: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. فلقي الله تعالى فتجاوز عنه. رواه الشيخان. ورواه النسائي ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله، للرجل يرسله في جمع الديون، يقول له: خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله تعالى يتجاوز عنا. فلما هلك أي مات، قال الله تعالى له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى، أي يستوفي ويجمع، قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله تعالى يتجاوز عنا. فقال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. كذا في الترغيب. فما أعظم كرم الله تعالى وإحسانه. قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله تعالى تحت ظل عرشه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله تعالى يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الحافظ المنذري: ومعنى وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه. وإنظار المعسر يترتب عليه أجور صدقات عن كل يوم حتى يوفيه. روى الإمام أحمد وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنظر معسرا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة، أي فله كل يوم ينظره بعد حلول الأجل ضعف الدين أجر صدقة. من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله تعالى من فيح جهنم. روى الإمام أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله عز وجل من فيح جهنم. ورواه ابن أبي الدنيا ولفظه: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وهو يقول: أيكم يسره أن يقيه الله عز وجل من فيح جهنم؟ فقلنا: يا رسول الله كلنا يسره. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله عز وجل من فيح جهنم. كذا في الترغيب. وتقدم قول الحافظ المنذري: معنى وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه. انتهى. وقال في النهاية: من أنظر معسرا أو وضع له أي حط عنه من أصل الدين شيئا. انتهى. وقد بين قبل ذلك أن اللام تكون بمعنى عن، فلا تنافي بين الروايات، وقد تكون أجلية أي بمعنى لأجله. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاتصاف بالكرم والسخاء، وتحذيره المسلم من البخل. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. قال الحافظ المنذري في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر كريم، أي ليس بذي مكر ولا مظنة للشر، فهو ينخدع لانقياده ولينه، أي وسلامة قلبه وحسن ظنه، فقد ينخدع لأول مرة، ولكن لا ينبغي أن يتكرر ذلك عليه، كما جاء في الحديث الذي فيه تنبيه المؤمن إلى اليقظة والفطنة في أموره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. رمز في الجامع الصغير إلى رواته الإمام أحمد والشيخين وأبي داود وابن ماجه. قال العلامة المناوي: لا يلدغ روي برفع الغين فهو نفي، ومعناه المؤمن المتيقظ الحازم لا يؤتى من قبل الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى. وروي بكسر الغين فهو نهي، أي ليكن المؤمن فطنا كيسا لئلا يقع في مكروه بعد وقوعه فيه مرة قبلها. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم التي خصه الله تعالى بها، وأراد صلى الله عليه وآله وسلم تنبيه المؤمن على عدم عوده لمحل حصول مضرة سبقت له فيه، انتهى. كما أن من صفات المؤمن أنه كريم وليس ببخيل، كما سيأتي في ذم البخل وذم صاحبه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأسبق: والفاجر خب اللئيم، قال الحافظ المنذري: الخب بفتح الخاء المعجمة وبكسرها، وهو الخداع الساعي بين الناس بالشر والفساد، انتهى. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الجنة بيت يقال له بيت السخاء. رواه الطبراني وأبو الشيخ في كتاب الثواب، ولفظه: الجنة دار الأسخياء، كذا في الترغيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله تعالى جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد، ورواه ابن أبي الدنيا، انتهى. وقد أورد ذلك ابن كثير. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما جبل ولي الله عز وجل إلا على السخاء وحسن الخلق. قال في الترغيب، رواه أبو الشيخ. ويرحم الله تعالى القائل: وإذا الكريم أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. الملائكة عليهم السلام تدعو للكريم المنفق بالخلف، وتدعو على البخيل الممسك بالتلف. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان من السماء، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، كذا في التيسير. فالملك يدعو للكريم الذي ينفق ماله في وجوه الخير والبر، كما قال الإمام النووي رضي الله عنه: قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق، وعلى العيال والضيفان، والصدقات إلى آخره، أي الصدقات على الفقراء والمساكين والأرحام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم كما في الترغيب. الكرم يزيد صاحبه سعة وكرما ونعما، والبخل يزيد صاحبه بخلا وضيقا ومحقا. روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق، وفي رواية: والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال العلامة المناوي: جبتان بضم الجيم وشد الموحدة، وروي بنون، أي درعان. ورجح بقوله من حديد. قال: والجنة الحصن، وبها سمي الدرع لأنها تجن صاحبها أي تحصنه. قال: والجبة ثوب معروف. انتهى. من سديهما إلى تراقيهما أي جمع ترقوة، وهي العظمان المشرفان في أعلى الصدر. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أي اتسعت وامتدت الجبة على جلده حتى تخفي بنانه أي أصابعه وتعفو أثره. قال العلامة المناوي: والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انشرح لها صدره وطابت بها نفسه فوسع في الإنفاق. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة أي من الجنة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. كذا في الجامع الصغير معزوا للشيخين والترمذي وأحمد. قال المناوي رحمه الله تعالى: والمراد أن البخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت وضاق صدره وغلت يداه. انتهى. كفالة الله عز وجل لعبده المنفق بأن ينفق عليه. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة. سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وقد تكلمت على هذا الحديث بكلمات وخاصة حول الميزان في كتاب هدي القرآن الكريم لمعرفة الأكوان، فارجع إليه تنتفع إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى العلم النافع، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع أي لا يستجاب، ومن نفس لا تشبع. نعوذ بالله من هؤلاء الأربع كما ورد في الحديث. الوعيد الشديد للبخيل. جاء في الحديث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه أيضا الإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهما كما في فيض القدير، وقد رمز في الجامع الصغير إلى صحته. وهو الذي يمن على الناس بما يعطيهم، والمنة تبطل أجر الصدقة. والخب بفتح الخاء وبكسرها هو الخداع الذي يفسد ويسعى بين المسلمين بالفساد والشر. قال العلامة المناوي: أي لا يدخل الجنة مع هذه الخصلة حتى يطهر منها، إما بتوبة في الدنيا أو بالعفو أو بالعذاب بقدره. انتهى. أي ما لم تنله الشفاعة كما هو معلوم. التعوذ من البخل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال في تيسير الوصول رواه الخمسة. وفي هذا تعليم للأمة أن يتعوذوا بهذه الصيغة الجامعة وأن يكثروا منها. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى التواضع، وتحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من الكبر والترفع. عن عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أن يتعدى ويتطاول أحد على أحد، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. فقد أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر أمته بالتواضع وعدم التفاخر والتطاول والترفع على بعضهم، فإنهم كلهم عباد الله تعالى، وإن أكرمهم عند الله أتقاهم. المتواضع يرفعه الله تعالى. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله تعالى، ومن ارتفع عليه وضعه الله تعالى، كذا في الترغيب وغيره. وينبغي للمؤمن أن يلاحظ في تواضعه لأخيه المؤمن أنه يتواضع له لأنه مؤمن بالله، فهو تواضع لأجل الله تعالى، وذلك لأن المؤمن كريم على الله تعالى. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والمراد بخفض الجناح التواضع ولين الجانب. وأما التواضع للأغنياء لمالهم وتعظيمهم لمالهم فإنه حرام. روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من دخل على غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. وقد روى البيهقي نحو هذا الحديث مرفوعا من عدة طرق، كما روى الطبراني نحوه من عدة طرق، ومنها ما جاء في المعجم الصغير عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، وفيه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تضعضع لغني لينال مما في يده فقد أسخط الله عز وجل، الحديث. وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تضرع لصاحب دنيا وضع بذلك نصف دينه. وقد ذكرت في تفسير سورة الحجرات روايات متعددة وأحاديث متعددة في هذا الباب، فهناك تجد التفصيل والجمع بين الروايات. الوعيد الشديد للمتكبرين. جاء في الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. قال في التيسير: أخرجه مسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه كما في الترهيب للمنذري. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل، يقول الله جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. والمعنى أن الكبرياء والعظمة هما لله تعالى وحده، وهما من صفاته الخاصة به جل وعلا، وحق له ذلك لأنه هو الرب وحده، وما سواه كلهم عبيد له سبحانه. فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. المتكبر لا يدخل الجنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أي فهل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، أي رد الحق وعدم قبوله، وغمص الناس، أي احتقار الناس والاستهانة بهم. وقد جاء في رواية: وغمط الناس، كما في ترهيب المنذري. وقال غمط الناس بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة هو احتقارهم وازدراؤهم، وكذلك غمصهم بالصاد المهملة، انتهى. فالتجمل ولبس الثياب الحسنة ليس ذلك من الكبر، ما لم يترفع بنفسه على غيره وينظر لنفسه نظرة إكبار وإلى غيره نظرة احتقار وصغار، فهو الكبر الذميم الموصل إلى المهالك. ومن أنواع الكبر التعظم في النفس والاختيال في المشي. جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. قال الحافظ المنذري: رواه مالك والبخاري واللفظ له، انتهى. والخيلاء بضم الخاء المعجمة وتكسر، وبفتح الياء ممدودة، هو الكبر والعجب، انتهى كلام الحافظ المنذري. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف به في الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كذا في تيسير الوصول. وقال: الجلجلة بجيمين صوت مع حركة، والمراد يغوص في الأرض، انتهى. ومعنى مرجل رأسه ممشطه فاخرا بزينته مترفعا على غيره. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه، أي يترفع ويتكبر، حتى يكتب في الجبارين، فيصيبه ما أصابهم. قال في التيسير، رواه الترمذي. وقد ذكره الحافظ المنذري وقال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الشيخان عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل بضم العين والتاء وتشديد اللام هو الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة هو الجموع المنوع، وقيل هو الضخم المختال في مشيته. خوف الصحابة من الكبر واتصافهم رضي الله عنهم بالتواضع. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أي ذهب، وبقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبكي. فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله تعالى لوجهه في النار. رواه الإمام أحمد وقال الحافظ المنذري ورواته رواة الصحيح. انتهى. وإنما جعل ابن عمر رضي الله عنهما يبكي لما سمع الحديث مخافة أن يكون فيه كبر وهو لا يشعر. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب أن يحملها إلى بيته، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ أي فيمكنك أن تستأجر من يحملها عنك؟ فقال عبد الله بن سلام: أردت أن أدفع الكبر، أي عن نفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه خردلة من كبر. رواه الطبراني بإسناد حسن، والأصبهاني إلا أنه قال: مثقال ذرة من كبر، كما في ترهيب المنذري. ومن ذلك خوف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الخيلاء بسبب استرخاء إزاره أحيانا، فكان يتعهده خوفا من ذلك كما تقدم قريبا في الحديث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال له: إنك لست ممن يفعله خيلاء. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى تجنب كل ما يؤذي أو يضر. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس المنهي عنه هو التطلع على عورات الناس وزلاتهم ليفضحهم، والتحسس المنهي عنه هو استماع حديث خاص لا مفسدة فيه ولا أذى. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، أي لا تقاطعوا ولا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال في التيسير رواه الستة إلا النسائي، قال: وهذا لفظ مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، أي قد نضطر إلى الجلوس فيها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال في تيسير الوصول: رواه الشيخان وأبو داود. وزاد في رواية أخرى عن عمر رضي الله عنه: وتغيث الملهوف وتهدو الضال. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى الإصلاح وطرح الشحناء والأحقاد. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء. ف فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم وهذا لفظه، ورواه أصحاب السنن بنحوه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي بغضاء. فيقال أنظروا، أي أخروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، ثلاث مرات. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، أي بغضاء. فيقال اتركوا أو أركوا هذين حتى يفيئا، أي يرجعا ويصطلحا. أركوا هذين أي أخرهما، يقال ركاه يركوه ركوا إذا أخره، كما بين ذلك الإمام النووي رضي الله عنه. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تنسخ دواوين أهل الأرض في دواوين أهل السماء في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تاب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم. الضغائن هي الأحقاد جمع ضغينة. ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، انتهى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يطلع الله تعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه والبيهقي وابن ماجة والبزار، انتهى. أي بينه وبين أخيه المسلم بغضاء. فانظر أيها المؤمن والمؤمنة في مضار البغضاء والأحقاد، وما يترتب على ذلك من العقوبات، وحرمان الخيرات، وحرمان المغفرة، وحرمان رفع الأعمال إلى الله تعالى الكبير المتعال، كما فصلت ذلك وبينت وجوها من الحكمة في رفع الأعمال في كتاب صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال، فارجع إليه تجد ما ينفعك إن شاء الله تعالى. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى سلامة القلب وحسن الطوية واجتناب الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الرجل المحسود، وهو من أقبح الصفات الذميمة، وله مضار جسيمة ومفاسد وخيمة. وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أضراره العائدة على الحاسد وفتكها في دينه وفي أعماله الحسنة التي عملها. أولا، الحسد يأكل الحسنات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. قال في التيسير، أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار. قال الحافظ المنذري: رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما انتهى. ومعنى الصيام جنة من النار أي وقاية من النار. ثانيا: الحسد والبغضاء داء عظيم وخطره جسيم. روى الترمذي عن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به، أفشوا السلام بينكم. كذا في تيسير الوصول. وروى البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما عن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. كذا في ترهيب المنذري. ثالثا: الحسد فساده بين الناس كبير، وشره مستطير. روى الطبراني ورواته ثقات عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. كذا في الترهيب للمنذري. وقد فصلت الكلام على مضار الحسد في تفسير قل أعوذ برب الفلق فارجع إليه. فالواجب على المسلم أن يجتنب داء الحسد، فإنه داء قلبي خبيث يجب اتقاؤه والتخلي عنه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمراض القلوب الوخيمة، ومدح أهل القلوب السليمة النقية المستقيمة. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة. الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي كما في الترغيب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال قيل يا رسول الله: أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا بغي، ولا غل، ولا حسد. قال الحافظ المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والبيهقي وغيره أطول منه. انتهى. عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة، أي نافلة، ولا صوم، ولا صدقة، ولكن برحمة الله تعالى وسخاوة الأنفس وسلامة الصدور. قال الحافظ المنذري: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء مرسلا. فعليك أيها المسلم بنقاوة القلب وسلامة الصدر وحسن الطوية، وكن صاحب نفس زكية، واستعن بالله على ذلك. قال الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. اللهم اجعلنا منهم بجاه حبيبك الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمين. جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف، أي تقطر لحيته من وضوئه. قد علق عليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك، أي قال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك أيضا، فطلع ذلك الرجل على ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تابع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذلك الرجل الذي أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة، فقال له عبد الله بن عمر: إني لاحيت أي اختلفت وخاصمت أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي، أي الليالي الثلاثة، ليطلع على أعماله في الليل، فعلت. قال: نعم. قال أنس رضي الله عنه: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار أي استيقظ ذكر الله تعالى وكبر حتى صلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أحتقر عمله، أي أراه قليلا، قلت له: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله تعالى.